بسم الله الرحمن الرحيم. المختار تخترق سواتر الصمت لتبدد الظلمة. المختار ترتقي معارج الصدق لتجدد الدعوة. المختار تنشر ضياء الأمل. المختار ترسي قواعد الثقة.
نريد أن ننتهي ونريد أن نتوب، ثم لا تنظر إلى الخلف، فهذا السبب للانهزام وللرجوع.
انتهينا انتهينا.
إصدار جديد تسمع وكأنك ترى، وكأنك ترى.
شفتي منظر عبري تصوير الفلاش، خلت اللي تابع المنظر يطيش.
كم في أم مسكينة في البيت ترفع يدينها تدعو على ابنها، فلذت كبدها لأنها تعبها، أشغلها، عذبها، بهدلها.
تسمع وكأنك ترى.
فأخذ الكاس الأول ثم الكاس الثاني ثم الثالث ثم 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 حتى عاد إلى البيت سكران.
تسمع وكأنك ترى.
كم في أب مسكين بكى، قال تكفون، يعني أدري أن ولدي مات لكن غيروا سبب الوفاة.
تسمع وكأنك ترى.
فأعطاه الشيطان الخطة النهائية والأخيرة الثلاثية، أن يقتل نفسه بعد أن وقع في هذه المصيبة.
تسمع وكأنك ترى،
ويبكي ويتنهد حزين، الدموع ملت وجهه، ولكن كلها يوم أو يومين حتى سمعنا بالخبر.
تسمع تسمع وكأنك ترى، وكأنك ترى.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
تقول له حرام يقول مزاجي، يا فلان هذا حرام ما يجوز، قال أنا حر، يا فلان اتق الله، يا فلان تب، قال بشاور. نقول لك اعرس حن الله يغفرك، نقول لك تب لله عز وجل.
أنت مع أبو زقن.
كم من الناس ينتهي عن الشيء ثم يعود إليه،
وهذه
مصيبة.
والحل،
الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا،
واليوم
هل قلنا فعلا سمعنا وأطعنا؟
سؤال.
ما مقدار الاستجابة في حياتنا؟
سؤال.
ما مقدار التنفيذ في حياتنا؟
سؤال.
كم مرة سمعنا كلمة، سمعنا شريط، موعظة؟
سؤال.
كم نسمع من الآيات؟
سؤال.
فهل أنتم منتهون؟
اسمع انظر تأمل واعتبر واعتبر.
أحد الشباب في يوم الأيام خرج على مسرح في إحدى المحاضرات وكسر بكة الدخان وأعلنها توبة، ثم
أمريكي
فانفجر الأكسجين، ثم بدت في حرارة في جسمي، فقلت هذه النار اللي قرأت عنها في الإسلام.
مساكين،
ما يجوز يا مطورة مسكين. إيه عارف الأحكام، ليه ما يجوز؟ طيب
كامريات،
هذا الشباب اللي فحطوهم بالكامريات ترى ما دفعوا فيها ولا ريال. خوات اثنتين مدرسات تقاطن، اشترى له الكامري وقام يفحطها جلد مو بجلد، اكتر على الشغل.
أحزان،
عائلة كاملة مع الخادمة تموت والسبب
داخل الشريف. انتهينا
انتهينا.
الداعية الشيخ سلطان الدغيلبي يطوف بنا بين صور الواقع المرير وأصحاب الزمن الجميل.
دعوتك جابت بسرة وانتعاش للقلوب اللي بها الضيقة تعيش.
انتهينا
انتهينا
انتهينا.
رسائل إلى من يهمه الأمر،
هذه رسائل لعل الإنسان أن يعتبر وأن يرجع.
انتهينا
انتهينا انتهينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد أوجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الإسلام دار يجتمعون فيه الصحابة فيسمعون كلام الله وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأوجد دار الأرقم ابن الأرقم، وكان يجتمعون الصحابة في هذا الدار فتطمئن القلوب وتنشرح الصدور ويسمعون من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أن كثر العدد فكر النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاد مكان أكبر يحتوي هذه الأعداد، فعرف النجاشي بالعدل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى الحبشة. هاجر الصحابة وخاضوا البحر، ولكنه لم يقم الدين في الحبشة رغم استجابة النجاشي رضي الله عنه لهذا الدين ودخوله في الإسلام. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاد مكان أكبر فذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ولكنه قوبل بالحجارة. فعاد صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل وعلى الحجيج، حتى استجابوا الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم إلى دعوة التوحيد ونبذ كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فأرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه ليفقه الناس في دين الله عز وجل، وليعلمهم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، نفي كل ما يعبد من دون الله، إثبات العبودية لله وحده. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة إلى المدينة. فكانت هناك تضحيات وبطولات لكثير من الصحابة الذين هاجروا وتركوا مكة، تركوا الأموال والذرية والزوجات من أجل أن يحيا في حياتهم الدين، ومن أجل لا إله إلا الله، فتركوا كل شيء من أجل هذا الدين. فأصبح هذا الدين غالي وعظيم عند الصحابة، يجلدون، يسحبون، يضربون، يصلبون. أترضى أن تكون سليما معافى عند أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال لا، ولا يشاك بشوكة صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الصحابة للهجرة وضحوا، فأصبح الدين غالي في نفوس الصحابة. عذب بلال وسحب وجلد، لكنه ثبت على التوحيد أحد أحد، فكانت له كرامة أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بين يديه في الجنة. وضحى صهيب رضي الله عنه بالمال، تريدون المال في مكان كذا وكذا، اتركوا لي ديني. فنزل جبريل عليه السلام من السماء السابعة بأمر من الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليقول له ربيح البيع با يحيى، ليقول له ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. نزلت في صهيب، فقال صلى الله عليه وسلم وقد غشيه ما غشي من الوحي، رفع رأسه فقال ربح البيع با يحيى، ربح البيع با يحيى. وضحى سلمان الفارسي من مكان إلى مكان، ومن قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة، بحثا عن الدين الحق، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على علامات النبوة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي رضي الله عنه سلمان منا آل البيت. لما كانت هذه الظروف تحيط بالصحابة وهذه التضحيات والبطولات، أصبح الصحابة يحيون حياة طيبة ويضحون من أجل الله، فأصبح الدين في حياتهم غالي. أما نحن اليوم فقد أتانا الدين وراثة. كيف وراثة؟ لو في واحد الآن يريد الزواج وقال له أبوه تبي العرس؟ قال نعم. قال خلاص أبوه تكفل بالمهر وبالزواج وبالتكاليف، في أي لحظة من اللحظات ممكن أن يضحي بالزوجة، لأنها أصلا ما دفع فيها شيء وليست غالية في حياته. مجرد ما يقولها جيبي موية، قالت ما جبت لأبوي أجيب لك، قال الحقي بأهلك أنت طالب، لأنه ما دفع فيها شيء. لكن لو تقصد لدد سنين في المعارض ودفع كل شهر 1000 ولا 2000 قسط ومن عرق جبينه، حتى لو قال سوي غدا وقالت ماني مسوية، قال أصلا يوم كنت عزوبي قال الشباب يقولون عليك طبخات حلوة، تضبط الكبسة صح، لأنه لن يضحي بهذه الزوجة. لسبب إيش؟ أنها غالية، وأنها تعب ودفع وتقصد السيارة من أجل أن يحصل عليها. الآن ليشتري سيارة جديدة ويدفع فيها كما يقال دم قلبه وياكل مطب، وش يقول؟ أح ليه؟ قال والله كانها في قلبي، لأن هذه السيارة غالية وثمينة عنده. لكن اللي يرى حال الإسلام والمسلمين اليوم ما يقول أح، لأنه مو بغالي الدين عنده. هذا الشباب اللي فحطوهم بالكامريات ترى ما دفعوا فيها ولا ريال، خواته ثنتين مدرسات تقاطن اشترى له الكامري وقام يفحط بها، جلد مو بجلدك جر على الشكل، لذلك ما يبالي فيه. كذلك حنا يا أخواني إذا الدين جانا وراثة، كذلك وجدنا أباءنا على أمة وعلى ملة، فممكن الإنسان يضحي بدينه ما عنده مشكلة، يغير دينه ما عنده مشكلة، يعدل يبدل، لكن لو تعبنا من أجل أن نتحصل على هذا الدين. لذلك شوف الآن اللي يسلمون الآن المسلمين الجدد تمسكهم بالدين أكثر منا، ما يعلم أن هذه سنة على الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا يطبقها. حنا نقول اليوم أي يا رجال سنة، ما عليك يا رجال سنة. قابلت واحد أمريكي قبل كم يوم في مطعم في تخصص القرية الشعبية، وأنا طالع شفت الأمريكي فوجدت معه رجل يعني أعرفه، سلمت عليه قال هذا يوسف أمريكي مسلم جديد، فسلمت عليه وصلفت معه كذا. طبعا ما عرفت أتكلم معها إنجليزي، تكلمت معه زي الباكستاني والبنغالي، قلت كيف حالك كويس صديق، فمشت معه الحمد لله. بعد ما جينا طالعين قال اجلس أبغى أعطيك قصة الإسلام. شلون قصة الإسلام؟ قال كنت أقرأ على الإسلام وعرض علي الإسلام مرتين ورفضت، ثم صرت أذهب أحب الغوص وأذهب إلى شرم الشيخ وأنزل أغوص في البحر. يوم الأيام نزل 3000 قدم ومعه مدرب يدرب على الغوص، فانفجر الأكسجين. قال يوم انفجر الأكسجين ما عاد أستطيع أن أطلع، يعني يا تنفجر عندي الرئة يا من ضغط الموية ينفجر عندي الدماغ. يقول مر علي شريط حياتي وذكرياتي، ثم بدت في حرارة في جسمي، يقول تذكرت أني قرأت في الإسلام أن الكافر خالد مخلد في النار، فقلت هذه النار اللي قرأت عنها في الإسلام. يقول آخر شيء ثبت في ذهني أن الإسلام وتندمت عليه أن الإسلام عرض علي مرتين ولم أسلم. قال تندمت على هذه وأغمي عليه، ما استيقظ إلا في المستشفى، هو يعتقد أنه فارق الحياة. جلس مع الطبيب يتكلم مع الطبيب يقول يعني أن هذه معجزة، يعني وهو كذلك مقتنع أنه ميت ميت لا محالة، لكن رحمة الله عز وجل به أن أعطاه المهلة والفرصة. فخرج من المستشفى بعد يومين، والمدرب اللي كان معه بقي في المستشفى 8 أيام. يوم ركب في التاكسي في مصر على طول أخونا يوسف نطق الشهادة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول نطقت الشهادة في التاكسي، فأدار الحديث بيني وبينه، فتكلم معي قال الأخوان يقولون يعني إنك شيخ شباب. إيش معنى شيخ شباب؟ أنا حافظ كلمة، قلت يعني هاف ان هاف يعني نص نص. فبدأت أنا أتكلم معه، أتكلم تناقش بعض المظاهر يعني والتفحيط والمخدرات والخمور. فقال يعني مستغرب خمر، يعني المملكة هل يوجد فيه خمر هنا؟ فعاد أنا صراحة طلعت فيه ورحمته، قلت يبي ينصدم لو درى على الغالة وش فيها. فقلت يعني يأتي من بعيد يعني من الخارج يصرفها. الله المستعان. الشاهد أن الأخ يقول ليوسف لن أعود، مع أنه دكتور طبيب، لن أعود إلى أمريكا وسوف أبقى في المدينة، وأنا رجل يعني رجل أعمال ثري وسيولتي وتجارتي شغلها في المدينة وأسكن بالقرب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، علما أنه إذا رجع إلى أمريكا يتقاضى راتب 50,000 دولار. مع ذلك رفض الوظيفة وقال أعيش في بلاد المسلمين مهاجرا لله عز وجل. فأنا أقول فعلا يا أخواني الآن الذي يسلم جديد، اللي يسلم جديد الآن تجده يتمسك بالدين لأن الدين غالي في حياته، لكن حنا اللي وجدنا أبانا يصلون فصلينا خرجنا يعني مسلمين وتربينا على الدين، يعني بدأ الآن الناس يتنازلون. حتى كنت أتكلم يوم أتكلم مع يوسف قلت يعني كم يعني واحد الجنسية والديانة يمكن يكتب مسلم لكن أعماله قد تخالف دينه وواقع اللي هو يعيش. الشاهد يا أخوان أن فعلا نحتاج إلى تضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة منذ بداية الإسلام على التضحية، ضحى وتركوا مكة. بعض الناس ما يقدر من أهل الرياض ما يقدر يعيش في الشرقية، ما يقدر يعيش في منطقة غير منطقة اللي هو فيها، تركوا مكة وتركوا الزوجات والأولاد والأموال كل هذا مقابل أن يحيا في حياة الدين، فأصبح الدين غالي. لذلك الصحابة يعني ضحوا بكل شيء، حتى سهل عندهم أن يضحوا بالأموال والزوجات والأنفس من أجل رضا الله عز وجل. اللهم أخذ من دم اليوم حتى ترضى، فزت ورب الكعبة. لذلك الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا. حنا اليوم يا أخوان كم نسمع لكن ما مقدار التنفيذ في حياتنا. الصحابة ما أن يسمعون أمر من أوامر الله عز وجل حتى يطبقونه، صارت عندهم استجابة قوية أي أمر يسمعونه. لذلك يقول مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك، فأما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. إذن الأوامر في القرآن، فكانوا الصحابة يستجيبون لأمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم يصلي بنعله صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود والمشركين، فصلوا معه الصحابة وكان يطبقون كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى جبريل عليه السلام وهو في صلاته يخبر أن نعلة فيها عذرة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه. ماذا تتوقع من الصحابة والصفوف التي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الاستجابة، خلعوا جميع أحذيتهم مع أن ما فيها شيء، لكنهم يستجيبون لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل
اجلس في المسجد. فجلس الزبير خارج المسجد. صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالصحابة وهم يصلون إلى بيت المقدس وقد تحولت القبلة إلى الكعبة، فأخبرهم فاستداروا وهم في صلاتهم في صلاة العصر، كانوا يصلون إلى بيت المقدس. وعندما أخبرهم هذا الصحابي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى الكعبة، استداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة. شوف بداية الصلاة إلى بيت المقدس، وفي نص الصلاة ينتقلون ويكملون الصلاة إلى الكعبة. إذن هم يستجيبون فعلا لما يحييهم الحياة الطيبة، استجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما تربوا الصحابة على هذه الاستجابة صار من السهل أنهم يضحون بكل شيء من العادات القديمة التي نبذها الإسلام. أما اليوم كم نسمع من الآيات، ما مقدار الاستجابة في حياتنا؟ هل قلنا فعلا سمعنا وأطعنا؟ لا تقربوا الزنا، لا تأكل الربا، ولا يغتب بعضكم بعضا، نواهي وأوامر في القرآن لكن ما تنفذ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. للآن الأمة تقع فيه هو الخلط بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، ما في قوة استجابة. نسمع الآيات لكن ما نستجيب. كم واحد يحضر خطبة يوم الجمعة ويخرج من المسجد ما استفاد ولا شيء؟ هاي فلان سمعت الخطبة وش قال الإمام، وش خطب الخطيب عنه؟ قال والله خطب خطبة هي زينة زينة. طيب وش فيها؟ وش فيها؟ ما خلى شيء ما قال. وش قال؟ قال ما خلى شيء ما قال. طيب وش هو؟ قال والله ما أعرف وش أولها من تاليها. هذه المصيبة، أن حضر الخطبة وهز رأسه مع الخطيب لكن خرج بدون فائدة. كم مرة سمعنا كلمة، سمعنا شريط موعظة، سمعنا الآيات، هل تغيرت حياتنا ولا حنا ما حن عليه؟ إذا فعلا نحتاج إلى تربية على الاستجابة لأمر الله عز وجل. تقول له حرام يقول مزاجي، يا فلان هذا حرام ما يجوز قال أنا حر، يا فلان اتق الله، يا فلان تب قال بشاور. نقولك أعرس حن الله يغفر، نقولك تب لله عز وجل. ذلك ترى الأمة يا أخوان لو الآن كلهم جميع الرجال والنساء كبار وصغار كل واحد ينفذ اللي هو يعرفه وقد تعلمه كان الأمة بخير. لكن المشكلة الآن كم في ناس يعلمون ولا يعملون. كنا نعاني قديما من الذي يدعو بلا علم، اليوم نعاني من الذي يعلم ولا يطبق ولا ينفذ. تجي في مجتمع في مستشفى الأمل ولا في السجون ولا في أي مكان تذكر لهم حديث يكملونه، تذكر آية يكملونه. بعض المساجين أو المدمنين أو بعض تقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كلهم يردونها، الحضور كثير يرد فقد كفر، كفر ينطوع. إذا رجعت إلى سيرة هذا الرجل تجد أنه أصلا ما يصلي. بعضهم عندنا في المستشفى، في مستشفى الأمل اللي يصلي يحطون عنده الصحة، اللي ما يصلي إكس متابعة يومية من الممرض، هم يعرفون هذا الحديث ويكملونه معي. إذا رجعت إلى الملف وجدتهم ما يصلون، تعطي آية تقول آية يكملون الآية، حديث يكملون الحديث. لذلك قالت أم أحمد بن حنبل: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا، لكن كل حديث تحفظه ما يغير في حياتك شيء ولا يقربك من الله عز وجل فاترك، فإنما هو وبال عليك. إذن كم الأمة الآن تعرف وتحفظ، لكن لابد أن تتحول هذه المعلومات إلى معمولات جزاء بما كانوا يعملون. إذا نحتاج إلى تطبيق وإلى عمل وإلى استجابة لأمر الله عز وجل. الأمة ما تخفى عليها الأحكام، هم يعرفون الحكم، لكن مع ذلك يقع الإنسان في المعصية مع علمه بالحكم. واحد من الدعاء مع مجموعة من الدعاء مرة ووجدوا شاب سكران، فسأله هذا الداعية قال ما حكم الخمر؟ قال السكران حرام ينطوع. قال ما شاء الله، تدري أنه حرام وتشربه؟ فاستحودنا قال والله غصب عني مطوع، مو مني. من هم أنا؟ قال والله أخوياي جوا في البيت قاعدين يشربون. ما شاء الله، والله أخوياي قاعدين يشربون داخل يساقونها، البيالة تدور بينهم. قال طيب دخلني عليهم خليني أنصحهم وأدعوهم. قال ما يجوز يا مطوع مسكين. إيه عارف الأحكام، ليه ما يجوز؟ طيب طالع مفتي والشباب. قال ما يجوز يا مطوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا يجلس في مجلس يدار فيها الخمر يا مطوع. ما شاء الله، طيب تعرف الأحكام، الخمر حرام، الدخان حرام، الأغاني حرام، حلق اللحية حرام، الإسبال حرام، تعرف تعرف تعرف، أكل الربا تعرف تعرف، ومع ذلك ما تطبق. دار من الخمر حرام، هو المؤمن لا يجلس في مجلس دار في الخمر وقاعد ساقيه. لذلك إخوان، لما تربى الصحابة على التضحية وبدأ الإسلام يتدرج في تحريم الخمر اللي كانوا العرب قديم يشربونه ويتناولونه كما نتناول القهوة والشاي. اليوم إذا جاك ضيف تصب له قهوة وشاي، المطورين يجيبون عصير جزاهم الله خير. فكانوا العرب قديما إذا جاهم الضيف يصبون له الخمر، وكانوا يشربون الخمر يقال له النبيذ، كان يشتهر الخمر في سوق عكاظ، واشتهروا العرب بشرب الخمر. تدرج الإسلام في تحريم الخمر. شوف كيف تدرج القرآن، اسمع للآيات، ثم تدرج الإسلام في تحريم الخمر. شوف لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، إذن يتدرج الإسلام في تحريم الخمر. حتى قال عمر الله يدعي الله عز وجل اللهم أرنا في الخمر قول ننتهي إليه. عمر بدأ يسأل الله عز وجل بشيء فصل. فلما تهيأ الصحابة وصار عندهم قوة استجابة وبدأوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، يا رسول الله يسألونه يسألونك يسألونك يسألونك، إذن صار عندهم قاعدة استجابة قوية تربوا عليها، نزلت الآيات.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
فهل أنتم منتهون؟ عندما نزلت هذه الآيات قال عمر رضي الله عنه انتهينا 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 انتهينا، وتبادروها الصحابة يقرؤون هذه الآيات ويصيحون ويقولون حرمت الخمر حرمت الخمر حرمت الخمر. يقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في بيت عمي طلحة، كان يصب للقوم، فلما سمعوا هذه الآيات حرمت الخمر ويسمعون الآيات تقرأ، من كان معه كأس وإناء وقدح كب، ومن كان في فم شيء منها مجها أي بجها، ومن كان قد شرب وهو كان حلالا وحرم أدخل أصبع. شوف قوة الاستجابة، أدخل أصبعه وتقي وأخرج ما في بطنه حتى سالت سكك المدينة بالخمر. هذه قوة الاستجابة وهذه قوة التربية. إذا ضحوا بالخمر، كم كانوا يشربوا الخمر؟ سنوات سنوات طويلة، ما في مستشفى أمل، ما راحوا أخذوا مهدئات ولا روش. إذن تربوا على التضحية، مع أن الخمر من أقوى الأعراض الانسحابية اللي تصيب المدمن، هي الأعراض أعراض الخمر والكحول، عند التشنج، عند هيجان، عند أعراض انسحابية. إذن أين ذهبت هذه الأعراض الانسحابية؟ بالإيمان نقضي على الإدمان. ولم تكن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن صف الصحابة الذين كانوا يشربوا الخمر فمسى على صدورهم ونفث عليهم بالقرآن، لم تكن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي قوة الإرادة وقوة الاستجابة والحياة الطيبة والامتثال لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين عظيم، ولأنهم تربوا فعلا على التضحية. من أجل من؟ من أجل الله. من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه وعوضه الله خيرا منه. بعض الناس تجي تقول له فلان اترك الدخان اترك المخدرات اترك اترك، قال ما أقدر والله صعبة حاولت ما قدرت. الصحابة ما قالوا نشرب اليوم أو نشرب بعدين نتدرج نصير بدل ما هي بحبة كبير حبة صغير بعدين كاس بعدين بيالة بعدين بعدين شوي شوي، ولا مثل يقول بشرب الآن بكت وبقلل على شوي شوي ثم نصير ثلاث سجائر في اليوم ثم أتركه. لا، استجابة وقوة في ترك هذا المحرم استطاعوا الصحابة فعلا أن يتركوه. لاحظ مع أن السنوات يشربونه، كم في واحد تو طايح في الأمور هذه تقول له اتركها يقول أنا ما أقدر أبطلها. لا تقدر، من قال ما تقدر؟ لكن هل فعلا انتهيت؟ وبعض الناس للأسف ينتهي عن الشيء ولا ينتهي عن أهله. إذا تبت عن شيء تب عن الطرق المؤدية له. واحد ترك الخمر بعد أن تعالج منه مدة 3 أشهر، 3 شهور ما يشرب، لكن للأسف يا أخوان إنه ما غير الصحبة، عاد إلى صحبة الأول اللي تعاطون الخمر وجلس معهم يشرب معهم يجلس معهم ويتكلم معهم ويسهر معهم. طيب أنت لك 3 شهور الآن تارك الخمر، وشو اللي تمشي مع الصحبة نفس السيئة أهل الخمر؟ قال شف أنا معهم والله ما أشرب، أصح أن يسهر معهم أخوياي الأولين، وين تبين أروح؟ في بديل صالح، في بديل طيب. فصار يجلس معهم كل ليلة يقول أصب لهم، إذا أكرمكم الله طرش أحد أمسك كبده أروح أجيب لهم عشاء، إذا جاء واحد قسري يوديه بيتهم عشان ما يصدم، خدمات جزاه الله خير. طيب إيش يجلسك معهم؟ في ليلة من الليالي اجتمعوا الشلة نفسهم الأولين هم يشربون، هو جالس بينهم خويه هنا هذا، التفتوا له قال أبو فلان وراك ما تشرب؟ قال لا أنا لي 3 شهور تاركه. قال تكفى يا أبو فلان، نبي كأس بس واحد، تكفى طالبينك، ورم الشماغ والغترة في حضره، حب خشوم خشمك، تكفى يا أبو فلان، نبي بس كأس واحد نعيد الذكريات، ودام الشباب التموا كلهم ولا عاد ناقصنا إلا أنت، ونبيك تدخل معنا في الجو الحق. حاولوا فيه يا ناس أنا تارك، طالبينك يا أبو فلان لا تخرب جونا، تكفى كلها ترى كاس، وش احنا ما قلنا قرقعها معنا، بس كاس بس من أجل يعني نعيد الذكريات ونخش في الجو. فحاولوا حاولوا فيه حتى اقنعوه للأسف، لأن جالس معهم ما غيرهم. فأخذ الكاس الأول ينتهي، ثم الكاس الثاني، ثم الثالث، ثم 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 ثم، حتى عاد إلى البيت سكران مخمور، دخل يسحب خطى ثقيلة، اتجه إلى غرفة ابنته، بدل أن اتجه إلى غرفة النوم وغرفة الزوجة اتجه إلى غرفة ابنته عمرها 15 سنة. دخل عليها أراد أن يفض بكرتها، وفعلا وقع على بنته، حاولت الخدامة مع الأم أن يسحبونه وأن يبعدون عن البنت، ولكنه قتل الزوجة وقتل الخادمة، ثم بعد أن فعل الزنا ببنته قتل البنت. فجلس حيران حزين بعد أن صحصح وفك منها الخمر والتفت يمين ويسار، فإذا 3 جنايز من النساء في البيت قد قتلهم. فأعطاه الشيطان الخطة النهائية والأخيرة الثلاثية، الأولى خمر والثانية الزنا، ثم الثالثة أشار لها الشيطان أن يقتل نفسه، قتل نفسه وانتحر بعد أن وقع في هذه المصيبة. عائلة كاملة مع الخادمة تموت، والسبب كأس خمر. أصدقاء سوء، جلسة بعد 3 شهور من ترك للمخدرات والخمور.
انتهينا 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 انتهينا
انتهينا
انتهينا
انتهينا.
إذن إذا أردنا أن ننتهي فعلا لابد فعلا أن ننتهي عن الشيء وعن أهله وعن الطرق الموصلة له، بل هجر المكان وهجر الأصدقاء اللي كانوا معك على الماضي والباطل لابد تتخلص منهم. الناس يقول أنت تركت الدخان رجعت له، طيب ليه رجعت له؟ والله أجلس مع ناس مدخنين، إيه هذا السبب؟ أنا تركت المخدرات ورجعت له، طيب ليه رجعت له؟ والله كنت يوم من الأيام رايح مع الشباب ودفوني وأنا في السفر، وأنا إذا بسبب أنك ما تركت أهلهم ولا انتهيت عن هالشلة أنت عدت إلى المعصية. وكم واحد يقف ثم من يقع، يقف ثم من يقع، يترك ويرجع، يبطل ويرجع، السبب وشو؟ إذا بحثت في قصته وسيرته كم تركت المخدرات 3 شهور 6 شهور، طيب ليه رجعت لها؟ والله في يوم من الأيام كذا كذا كذا، تجد أن السبب في عودته للمخدرات هو صديق له أو مكان يعتاده ما تركه. إذا نتخلص من الأدوات والأشخاص والأماكن اللي كنا أول نرتادها ونتعاطى فيها، حتى فعلا ننتهي ونجعل في حياتنا البديل، البديل الطيب الصالح، مكان نظيف جميل، مكان آمن، جو نقي، مجالس إيمانية، صحبة صالحة، كلام طيب، فتعوض هذه المآسي وهذه الأماكن وهذه الأصدقاء السيئين بأصدقاء طيبين وأماكن طيبة. فعلا كم من الناس ينتهي عن الشيء ثم يعود إليه، وهذه مصيبة. إذا نريد فعلا الاستمرار والثبات على الخير، إذا لابد أن نترك كل كل شيء، ونبشر بالخير إذا تركنا هذا الشيء من أجل الله عز وجل. الترك المشروط يعود في صاحبه، أترك مخدرات عشان أبوي وعدني بسيارة، إذا جت السيارة ممكن أرجع لها. بعض الأباء وده ولده بس يترك المخدرات والدخان، يقول اللي تبي أعطيك فلوس مبلغ، شف إن تركت يا فلان 5 أيام 6 أيام 10 أيام ترى لك مني كذا وكذا، فهو يترك هذه المدة لأنه مشروط، ترك مشروط، فإذا تحقق الشرط بطل المشروط ورجع فيه. لذلك نريد أن نترك شيء لله عز وجل. الأعراض الانسحابية اللي يواجهها المدمن بعد ترك المخدرات، أقوى أعراض انسحابية ذكرنا الخمر. إذا كان الصحابة يعانون نعم، لكنهم تركوها لله فأبدلهم الله خيرا منها وعوضهم الله حلاوة في القلب وثبات وإيمان وتصديق. إذا لابد فعلا أن نترك من أجل الله عز وجل ولا نشترط في توبتنا وتركنا. فلذلك فعلا الصحابة إذا كانوا يعلمون فأنهم يرجون من الله عز وجل ما لا يرجوه كثير من الناس. كم من إنسان مدمن للخمر يعيش عليه ثم يموت عليه. قد روى الإمام أحمد رحمه الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات مدمن للخمر حق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال، عصارة أهل النار والدم الزواني والزناه في النار. لذلك فعلا لابد الإنسان أنه ينتهي عن هذه الأشياء. من مات وهو يشرب خمر الدنيا لن يشرب خمر الآخرة. إذا أحبتي في الله فعلا نحتاج إلى أن ننتهي عن هذه الأشياء ونتوب لله عز وجل. في إحدى الرحلات كنت متجه إلى الحرم ومعي 30 مدمن متعافين من مستشفى الأمل. أخذنا العمرة وبعدها اتجهنا إلى المدينة وأقمنا في المدينة، وعرض علينا زيارة مكافحة المخدرات في المدينة وزيارة المعرض المرافق للإدارة. اتجهنا للإدارة مكافحة المخدرات واستقبلونا جزاهم الله خير مشكورين، وبدأنا نتجول في المعرض عن أساليب تهريب المخدرات والطرق التي تهرب بها المخدرات للمملكة العربية السعودية. أسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحميها ويحمي شبابها. فبعدها صور للذين استمروا حتى انتهوا نهاية مؤسفة وماتوا على المخدرات. وبدأنا نتفرج في الصور فإذا بصوت صياح أحد الشباب اللي معنا في الرحلة من المتعافين، بكى وصاح بشدة عندما رأى في هذه الصور صورة صديق له وصديق حميم قد دخل المستشفى ونعرف جميعا كذا مرة وخرج، لكنه ما استفاد ولا انتهى حتى كانت نهايته مؤسفة. اجتمعنا حول الصورة والشباب تأثروا وبكوا، ثم بعد أن خرجنا من المعرض متجهين في الخط من المدينة إلى الرياض كان الشباب متأثرين، فشغلت لهم شريط للشيخ إبراهيم الدويش قصة مأساة، فزاد البكاء وزاد الصياح حتى أن صاحبنا هذا اللي صاحب المعرض بدأ يضرب على يده بالمرتبة وهو متأثر ويبكي، الدموع تنهمر، تنهوت، زفير، بكاء، الرجل متأثر جدا. فسبحان الله ما هي إلا أسبوع تقريبا بعدما عدنا من الرحلة إلى المستشفى، ثم انخرج هذا الشاب بعد أن تعافى ولله الحمد وترك هذه المخدرات فترة طويلة، ولكن كلها يوم أو يومين حتى سمعنا بالخبر أن هذا صاحبنا فلان قد مات بإبرة هروين كما مات صاحبه. وأقول سبحان الله، رأى صاحبه ورأى المنظر ورأى المشهد كيف مات فلان بإبرة الهروين ويبكي ويتنهد حزين، الدموع ملت لحيته وملت وجهه، ومع ذلك يعود ويخرج من المستشفى ثم يتعاطى هو بنفس إبرة ثم يموت على نهاية مؤسفة. سبحان الله، رأى زميله يموت وبكى عليه ولا استطاع أن يعصم هذه النفس من الوقوع في هذه المخدرات مرة أخرى. وسبب وفيات المخدرات دائما تجد جرعة زائدة. كم في أب مسكين بكى قال تكفون، يعني أدري أن ولدي مات لكن غيروا سبب الوفاة، لأن في شهادة الوفاة سبب الوفاة جرعة زائدة. يقول هو فضحني في الدنيا، ما بي بعد وهو حي فضحني، ما بي يفضحني بعد ما مات، تكفون غيروه اكتبوا مات بسكتة بجلطة، لكن ما بي عياله يشوفون وزوجته وامه واخوانه يدرون انه ميت بجرعة زائدة. السبب ان بعض المدمنين اذا خرج من المستشفى كان قبل دخول المستشفى يتعاطى جرام فيعود بعد ما يجلس المستشفى شهر أو شهرين ليتعاطى نفس الكمية جرام كما كان يأخذ بالسابق، فيصاب بجرعة زائدة ثم يتوفى بسبب هذه الجرعة الزائدة، أو يكون يأخذ جرام من نوعية ليست خام، نوعية مخلوطة، ثم يأخذ جرام من نوع خام فيصبح أيضا سبب وفاته جرعة زائدة. إذن فعلا لابد أن نعتبر، وهذه ترى رسائل مين مجرد صدفة، ولا هذه رسائل لعل الإنسان أن يعتبر وأن يرجع. لكن هذا صاحبنا رأى زميله وبكى عليه وكأنه يقول سوف أموت على ما مات عليه صاحبي. إذن لابد شيء يفهم الجميع أن إذا كان في البيت مدمن فإن العائلة كلهم مدمنين، هذا إدمان مصاحب، مدمنين أخلاق، مدمنين تعامل، مدمنين حتى أيضا يتأثرون بوجود مريض نفسي في البيت أو مدمن مخدرات في البيت، فإن العائلة تصبح أيضا مريضة بسبب هذا المدمن. كم في أم مسكينة في البيت ترفع يدينها تدعو على ابنها، فلذت كبدها الذي حملته 9 أشهر وأرضعته حولين كاملين، كفت عنها الأذى بيمينها، مع ذلك ترفع هذه الأيادي إلى الله عز وجل، تقول إذا طلع تقول جعله ما يرجع، جعله ما يرجع. ليه؟ لأنها تعبها، أشغلها، عذبها، بهذلها، أتعب أمه مجد عليها، تكلم عليها، أذاها، أذى أخوانه، أذى خواته، عذبهم في البيت. مساكين، مسكينة العائلة اللي يكون عندهم مدمن في البيت، مساكين ما يهتنون بعيشة ولا يرتاحون في بيتهم ولا يستقرون إلا إذا كان الولد هذا خارج البيت، بل بعضهم يرميه في المستشفى ولا يرجع، بعضهم يحطه في السجن بس عشان يرتاح يعيش في بيته يهتني في بيته في الفترة اللي يقضي فيها 10 أيام و15 يوم في التوقيف. إذا توقف الجسم ارتاحه. لذلك لا نصبر ولا نسكت على أي مدمن أو مريض نفسي في البيت، لابد أن نبادر بعلاجه ولا نتردد. ألم مرة ولا ألف مرة، ألم مرة ولا ألف مرة. وإذا استمر هذا المدمن في البيت فسوف يأتي بكارثة. وللأسف بعض الأباء والأمهات والعوائل يقول صعبة ما نبي حد يدري. إذن أنت الآن تلبس القناع وتتخفى عشان ما تعلم أنه فيه مشكلة في البيت، حتى تقع مشكلة كبرى وعظمى في البيت فتتندم أيها الأب والأم والأخوان والخوات، تقول يا ليتنا وديناه عالجناه سجناه أدبناه ولا تركناه حتى حلت المصيبة والكارثة في منزلنا وفي بيتنا. فأقول مرارة مرة ولا ألف مرة. إذن فعلا نحتاج أن نستمر وأن نثبت على هذا الطريق، الطريق الطيب، طريق الاستقامة والهداية. ولا نقول هذا معناه أن ما في أحد ترك، لا ولله الحمد، أحد الشباب الآن من خيرة الإخوان، بل إنه مشرف على مجموعة من الشباب كان في يوم من الأيام مدمن هروين، ومن أشهر مدمني الهروين في الرياض. سبب هداية عندما سمع كلمة مؤثرة، أخذ الهروين والإبرة وكسرها ورماها أكرمكم الله في سلة المهملات، وأقسم بالله ألا يعود إليها. الآن أب مستقر، متزوج، متوظف، عنده بنت، أموره طيبة والحمد، السمعة طيبة، الشكل والهيئة تغير، يشار له بالبنان، يتصل عليه تكفون ولدنا مدمن، تعال خذه، تعال وده، تعال جبه، سبحان الله. لكن ما تردد، اتخذ قرار قوي وترك المخدرات ورماها والله في سلة المهملات، هروين. لكن يوم جاء عنده النية الصادقة نحسب والله عزيبة، رمى بالهروين وتركه. وكان فيه واحد متذبذب، أحد الشباب في يوم الأيام خرج على مسرح في إحدى المحاضرات وكسر بكة الدخان وأعلنها توبة، ثم بعد فترة عاد إلى زملائه، وزملاء كان ينظرون له ويكسر بكة الدخان، عاد إلى الزملاء في مجتمع وجلسة ما غير الصحبة، فأشار إلى واحد من الخيار قال أبو فلان عطني سيجارة. قال الله مسوي ذاك اليوم أنك رجال وطالع قدام الناس ومكسر البكت في المحاضرة وتقول أنا تائب والحين تأخذ سيجارة؟ يقول بسبب كلامه قلت والله ما عاد تطب فمي وأني تائب لله عز وجل، وإلى الآن ولله الحمد لم يرجع إلى التدخين. أحيانا يكون السبب مباشر وأحيانا غير مباشر، حتى لا يضحكون عليه زملائه يقولون أنت أمس مسوي أنك تايب قدام المطاوعة والمشايخ والدعاء والمحاضرة والآن تعود فيه. إذن يا إخواني كيف أسلم حمزة رضي الله عنه عندما أخبروه أن أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الحمية، قال أتسب ابن أخي وأنا على دينه؟ هو ما كان على دينه ولا كان على الإسلام. ثم ضربه بالقوس وشج رأسه، ثم عاد إلى منزله قال قلت على دينه وأنا لست على دينه، فاستحى، لأن الرجل إذا قال كلمة ما يرجع فيها، فاستحى ودخل في الإسلام، ثم أسلم رضي الله عنه فحسن إسلامه فأصبح أسد الله ورسوله. إذا قد يكون الأمر غير مباشر أحيانا، أحيانا في تحدي على هذا الترك هذه الأشياء يعزم ويجزم الإنسان قوي الإرادة مستعينا بالله عز وجل في ترك هذه السموم، فيستطيع أن يتقدم إلى الأمام وأن يستمر على الخير حتى يغير الصحبة التي حوله ويغير أهلها ويغير أماكنها. إذن فعلا أي إنسان ترك هذه الأمور أنا أقول غير تلفونك، غير صحبتك، غير أصدقائك، غير بيتك، إذا كان أجار انقل إلى حي ثاني، غير المحيط اللي حولك حتى ما تعود لهذه السموم مرة أخرى. إذن فعلا نريد أن ننتهي ونريد أن نتوب توبة صادقة وأن نستمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا لابد من استقامة على الطريق الصحيح، الطريق والصراط المستقيم. ثم لا تنظر إلى الخلف، لا تنظر إلى الخلف. النمر والغزال، الغزال أسرع من النمر، لكن النمر يستطيع أن يصيد الغزال. السبب أن الغزال يكثر من الالتفات إلى الخلف، فسر إلى الأمام قدام يا مال الشحن، لا تنظر إلى الخلف. العداء سعيد عويط المغربي كل البطولات حقق الرقم القياسي، لكن في بطولة من البطولات انهزم سعيد عويط في المباراة النهائية. اجتمع المحللين والفنيين والأخصائيين فعادوا أشرطة المباريات النهائية، وجدوا أن سعيد عويط في المباراة النهائية التي انهزم فيها كان يكثر من الالتفات إلى الخلف، فهذا السبب للانهزام وللرجوع. لا تنظر للخلف. لذلك لابد الإنسان أن يتلف كل شيء يربطه بالماضي، من صور ومن أغاني ومن مخدرات ومن دشوش ومن أشياء تربطه بما كان عليه، لابد أن يتخلص منها أولا. هذا سبب أن عزيمة هذه النفس على مواصلة الطريق، وثانيا أن حتى لا يلتفت إلى الخلف. أحد الشباب أتلف كل ما عنده من المخدرات ومن الصور وترك أشرطة لأحد الفنانين يقول هذه ما في مثلها، يعني هذه النسخة الأصلية فصعب أفرط فيها. ليه طيب؟ قال والله بشوف بجرب، إن كان مشيت ولا رجعت لو والله أني ألقاها ما أضيعها. سبحان الله، هذا من الآن تعلم أنه قد أخفى شيء في قلبه، معصية خفية في قلبه وقد دفنها ولم يتب منها، فهو كل يوم ينظر إليها. لذلك يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتوحيد في مكة 13 سنة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك كانت الأصنام تحيط بالكعبة 360 صنم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأصنام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل على قلوب الصحابة، فلما دمر هذه الأصنام وعبادة الشرك في قلوبهم كان من السهل أن يدمرها أمامهم ولا تضرهم بإذن الله، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية قلوبكم وأعمالكم. إذن الآن إذا تحطمت المخدرات في قلوبنا وتحطم حب المخدرات والدخان والدشوش والغشوش في هذا القلب، إذن بإذن الله لن تضرك لو ترى مدخن أو ترى بكت في يوم من الأيام، لن تضرك ولن تشتاق إلى هذا الشيء لأنك حطمته في القلب. لكن مصيبتنا إذا حطمناه بأيدينا وتركناه في قلوبنا، فسوف ننظر إليه نظرة الحنان والعشق والغرام والاشتياق، نظرة كل ما رأينا شيء من هذه الأمور التي نخفيها في قلوبنا نتلذذ بالنظر لها ونستمتع ونتذكر أيامها ولياليها، فهذا سبب من أسباب العودة لها والانتكاسة. لكن لابد أن نعتني بقلوبنا، أهم شيء دمر هذه الأشياء في قلبك، والله لن تضرك بإذن الله، لن تضرك وسوف يثبتك الله عز وجل، لأنك الآن أخرجتها من قلبك قبل أن تخرجها من جيبك ومن بيتك ومن سيارتك ومن مكانك الذي تسكن فيه وتعيش فيه، أخرجها من قلبك، فإذا خرجت من القلب سوف تخرجها بإذن الله هذه الجوارح، والقلب ملك الجوارح. لكن إذا أبقيتها وأخفيتها في قلبك حتى ولو أخرجتها وأتلفتها سوف أيام وليالي وتعود إليها لأنها في قلبك. أحبتي في الله، لابد أن نسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يداعبنا ويلاعبنا، فإذا سمع الأذان خرج وكأنه ما يعرفنا. لماذا؟ اسمع إلى الأذان، الأذان شيء عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إيش معنى هذا الكلام؟ الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، اترك كل شيء في يدك، في تجارتك الله أكبر، أغلق التجارة. إذا كنت في دكانك الله أكبر، أغلق هذا الدكان. إذا كنت جالس في بيتك مع أبنائك وزوجتك الله أكبر، أكبر من الزوجة والأبناء، اتركهم واخرج وتعال إلى بيت الكريم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تبي تفلح تعال، تعال إلى بيت الله عز وجل. واعلم يا أخي العزيز أننا فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم، نحن أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني العزيز، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن والله مو بصعب. ودائما يا أخواني الفقير يذهب إلى بيت الغني. ترون بعض القصور وأنتم مرين في رمضان يحتشدون بعض الفقراء بالمعاريض عند بعض القصور، فقير أتى إلى بيت الغني. نعم أحبتي في الله، لابد أن نذهب نحن فقراء إلى بيت الكريم سبحانه، الغني سبحانه، ليس كمثل الشيء سبحانه. إذا لابد فعلا أن نتجه إلى بيت الكريم وأن ننفذ أمر الله عز وجل. الله أكبر من كل شيء، اترك كل شيء في يدك وتعال إلى المسجد، تعال إلى بيت الله لنؤدي هذه الشعيرة العظيمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذي يحافظ على الصلاة أحبتي في الله سوف يكثر عنده الخير ويقل عنده الشر، وهذا علامة ودليل قبول هذه الصلاة العظيم.
انتهينا
انتهينا
انتهينا.
جزى الله الداعية الشيخ سلطان الدغيلبي خير الجزاء على هذا اللقاء.
شفتي منظر عبري تصوير الفلاش، خلت اللي تابع المنظر يطيش. شفتي منظر عبري تصوير الفلاش، خلت اللي تابع المنظر يطيش. كل من شافه حصل فيه اندهاش، قال ينهي عن المنكر تعيش. كل من شافه حصل فيه اندهاش، قال ينهي عن المنكر تعيش. شفتي كيف اخرجتي مكنوز الغراش، من خمر وحبوبي وانواع الحشيش. شفتي كيف اخرجتي مكنوز الغراش، من خمر وحبوبي وانواع الحشيش. دعوتك جابت مسره وانتعاش، للقلوب اللي بها الضيقة تعيش. دعوتك جابت مسره وانتعاش، للقلوب اللي بها الضيقة تعيش. كم قطعت من الفيا في والحشاش، لجلي تدعو ما هنالك طعم عيش. كم قطعت من الفيا في والحشاش، لجلي تدعو ما هنالك طعم عيش. لا هنالك نوم من فوق الفراش، عشتي ما طير النفض في الجو يريش. لا هنالك نومي من فوق الفراش، عشتي ما طير النفض في الجو يريش. ما يلم كوني من عقله هشاش، سر بدربك واتركه يرمش رميش. ما يذمك كودي من عقله هشاش، سر بدربك واتركه يرمش رميش. هكذا الداعي يجي ولا بلاش، يا جبل محركك صوت الوشيش. هكذا الداعي يجي ولا بلاش، يا جبل ما حركك صوت الوشي ما يذمك كودي من عقله هشاش سر بدربك واتركه يرمش رميش ما يذمك كودي من عقله هشاش سر بدربك واتركه يرمش رميش هكذا الداعي يجي ولا بلاش يا جبل ما حركك صوت الوشيش هكذا الداعي يجي ولا بلاش يا جبل ما حركك صوت الوشيش.
نشكر لمستمعينا حسن الإنصات والمتابعة، وعلى أمل اللقاء بإذن الله تعالى في إصدارات جديدة. ندعوكم للتواصل معنا عبر موقع مجمع التسجيلات على الإنترنت، سمع حواسك مع مجمع التسجيلات www.mujamma.net. سمع حواسك. تم هذا الإصدار باستديوهات فجر الإبداع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني محمود عليمي أبو عمر. انتهينا. قدم لهذا العمل محدثكم فيصل ابن جديان العتيبي. المختار. استمع إصدار جديد من المختار.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
القارئ فهد ناصر العتيبي، وقراءة مميزة لسورتي الأنفال والتوبة.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
قريباً. انتظرونا.
المختار للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف 01-453-5432، فاكس 01-453-7028، التوزيع الخيري 055-60-5555.
نذكره بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.
انتهينا.
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله.
نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.